قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وصلى الله على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم القرآني القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نحط الرحال عند تكملة قصة ولادة السيد المسيح عليه السلام التي ذكرت في الآيات 22 حتى 26 من سورة مريم المباركة،
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بعد مقدمة قصيرة ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات.
ثم نتطرق إلى معاني مفرداتها وعباراتها.
سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية يسلط الضوء على بعض النقاط الواردة في هذه الآيات.
ثم نتابع معا سرد حكاية ولادة السيد المسيح عليه السلام.
نواصل البرنامج بتقديم روايتين عن الإمام السجاد عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام بشأن الموضوع.
ومسك الختام مع باقة من الدروس والنقاط المهمة المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء القرآني.
جرى الحديث في اللقاء الماضي كيف أن الروح الأمين نزل على السيدة مريم ليبشرها بعيسى عليه السلام، وكيف أنها استسلمت لأمر ربها عز وجل، وأخيرا حملت بطفلها، لكنها كانت قلقة من مواجهة قومها عندما يرون أنها تحمل طفلا بيدها وهي لم تتزوج، وما إلى ذلك من الهواجس والقلق. ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة حتى نتعرف عليها أكثر فأكثر.
إذن لنستمع إلى تلاوة هذه الآيات في بداية هذا البرنامج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع تلاوة الآيات 22 حتى 26 من سورة مريم المباركة، وذلك ضمن برنامج القصص الحق.
أما الآن فننتقل إلى محطة أخرى من هذا البرنامج.
مفردات.
أيها الأخوة والأخوات، حملت السيدة مريم واستقر ذلك الولد الموعود في رحمها فحملته. لم يتحدث القرآن عن كيفية نشوء وتكون هذا المولود، الأمر الذي تسبب في أن تبتعد عن بيت المقدس فانتبذت به مكانا قصيا.
لقد كانت تعيش في حالة بين الخوف والأمل، حالة من القلق والاضطراب المشوب بالسرور، فهي تفكر أحيانا بأن هذا الحمل سيفتضح أمره في النهاية، فالأفضل أن تبقى بعيدة عن أولئك الذين يعرفونها عدة أيام أو أشهر، وأن تعيش في هذا المكان بصورة مجهولة.
لكن أسئلة كانت تراودها مثل: من الذي سيقتنع بأن امرأة لا زوج لها تحمل دون أن تكون قد تلوثت بالرذيلة؟ فماذا سأفعل تجاه هذا الاتهام؟ والحق أن من المؤلم جدا بالنسبة لفتاة كانت لسنين طويلة نموذجا وقدوة للطهارة والعفة والتقوى والورع ومثالا في العبادة والعبودية لله عز وجل، وكان زهاد بني إسرائيل يفتخرون بكفالتها منذ الطفولة، وقد تربت وترعرعت في ظل نبي كبير، وقد شاع أمر سجاياها وقداستها في كل مكان، أن تحس في يوم ما أن كل هذا الرصيد المعنوي مهدد بالخطر، وستكون غرضا ومرما لاتهام يعتبر أسوأ وأقبح اتهام، وكانت هذه هي المصيبة الثالثة التي وقعت لها.
إلا أنها من جهة أخرى كانت تحس أن هذا المولود نبي الله الموعود، تحفة سماوية نفيسة، فإن الله الذي بشرها بمثل هذا الغلام وخلقه بهذه الصورة الإعجازية كيف سيذرها وحيدة؟ فهل من المعقول أن لا يدافع عنها في مقابل مثل هذا الاتهام؟ فهي التي رأت وجربت لطفه على الدوام.
ومهما كان فقد انتهت مدة الحمل وبدأت لحظات تلاطم أمواج حياة مريم، وقد دفعها ألم الولادة الشديد الذي هاج فيها إلى ترك الأماكن المعمورة والتوجه إلى الصحارى الخالية من البشر والقاحلة التي لا عشب فيها ولا ماء ولا مأوى.
ومع أن النساء يلجأن عادة في مثل هذه الحالة إلى المعارف والأصدقاء ليساعدوهن على الولادة، إلا أن وضع مريم لما كان استثنائيا، ولم تكن تريد أن يرى أحد وضع حملها مطلقا، فإنها اتخذت طريق الصحراء بمجرد أن بدأ ألم الولادة. ويقول القرآن الكريم في ذلك: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة.
موسيقى.
مستمعنا الكرام، إن التعبير بجذع النخلة وبملاحظة أن الجذع يعني بدن الشجرة يوحي بأنه لم يبق من تلك الشجرة إلا جذعها وبدنها، أي أن الشجرة كانت يابسة. في هذا الحال غمر كل وجود مريم الطاهر سيل من الغم والحزن، وأحست بأن اللحظة التي كانت تخشاها قد حانت، اللحظة التي مهما أخفيت فإنها ستتضح هناك، وسيتجه نحوها سيل من سهام الاتهام التي سيرشقها بها الناس.
لقد كان هذا الاضطراب والصراع صعبا جدا، وقد أثقل كاهلها إلى الحد الذي تكلمت فيه بلا إرادة وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلا، فقد صدعت ومضة الأمل التي كانت موجودة دائما في أعماق قلبها، وطرق سمعها صوت فناداها من تحتها أن لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وانظري إلى الأعلى كيف أن هذا الجذع اليابس قد تحول إلى نخلة مثمرة.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، أي بالمولود الجديد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا الصوم هو المعروف بصوم السكوت.
وخلاصة الأمر مستمعينا الكرام أن مريم لا تحتاج إلى الدفاع عن نفسها، فإن الذي وهبها هذا الوليد قد تعهد بمهمة الدفاع عنها أيضا، وعلى هذا خاطبها بما مؤداه: فليهدأ روعك يا مريم من كل الجهات، ولا تدعي للهم طريقا إلى نفسك.
إن هذه الحوادث المتلاحقة التي سطعت كالشرر المضيء الوهاج في الظلام الدامس قد أضاءت كل أرجاء قلبها وألقت عليها الهدوء والاطمئنان. لا شك أن طلب الموت من الله عمل غير صحيح، إلا أنه قد تقع حوادث في حياة الإنسان يصبح فيها طعم الحياة مرة، وخاصة إذا رأى الإنسان أهدافه المقدسة أو شرفه وشخصيته مهددة بالخطر ولا يملك قدرة الدفاع عن نفسه أمامها. وفي مثل هذه الظروف يتمنى الإنسان الموت للخلاص من العذاب الروحي.
لقد خطرت في ذهن مريم في اللحظات الأولى هذه الأفكار، وتصورت بأن كل وجودها وكيانها وماء وجهها مهدد بالخطر أمام هؤلاء الناس الجهلاء نتيجة ولادة هذا المولود، وفي هذه اللحظات تمنت الموت، وهذا بحد ذاته دليل على أنها كانت تحب عفتها وطهارتها وتهتم بهما أكثر من روحها، وتعتبر حفظ ماء وجهها أغلى من حياتها.
إلا أن مثل هذه الأفكار مستمعينا الكرام ربما لم تدم إلا للحظات قصيرة جدا، ولما رأت تلك المعجزتين الإلهيتين انبعاث عين الماء وحمل النخلة اليابسة زالت كل تلك الأفكار عن روحها وغمر قلبها نور الاطمئنان والهدوء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وله الأسماء
مولانا يا الله.
مستمعينا الكرام، إن المعجزة إذا كانت مختصة بالأنبياء والأئمة عليهم السلام، فكيف ظهرت مثل هذه المعجزات لمريم المقدسة سلام الله عليها؟
للإجابة عن هذا السؤال ننتقل إلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم، سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة.
طبعا المعجزة إذا كان تعريفها أنها برهان على صحة الرسالة، فيمكن أن نعتبر ما حصل لمريم من باب الكرامات. الكرامة يعني ممكن أن تكون يعني لغير الأنبياء، أما المعجزة إذا عرفنا المعجزة بالمعنى الأخف يعني أنها برهان على حجة الرسالة وصدق النبوة، ممكن أن نعتبر ما حصل لمريم من باب الكرامات، والكرامات عامة، أو نقول أنها معجزة إذا كانت لإثبات نبوة عيسى عليه السلام، ولا شك أن ولادته عليه السلام غير الطبيعية هي من أكبر الآيات على كونه ليس طبيعيا، كونه نبيا، وأنه نبي من الأنبياء. ربما يعني ممكن إذا اعتبرنا هذه يعني خاصة لمريم فتعتبر كرامة، أما إذا اعتبرنا هذه الولادة غير الطبيعية تساهم في تصديق الناس بنبوة عيسى عليه السلام، فيمكن أن تعتبر معجزة، وإن يعني حصلت يعني لمريم، ولكن عيسى يساهم في هذه المعجزة لأنه هو الذي ولد، فيمكن أن تكون تنسب هذه المعجزة إلى عيسى عليه السلام. نعم.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
أنتم معنا وبرنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول في حلقة هذا اليوم الآيات 22 حتى 26 من سورة مريم المباركة. وحتى هذه اللحظة مررنا على محطات عدة تعرفنا من خلالها على
تعرفنا من خلالها على معاني مفرداتها وعباراتها، كما استمعنا إلى حديث سماحة السيد عبد السلام زين العابدين في هذه الحلقة. وأما الآن مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة سرد هذه الحكاية، إذن تابعونا.
بعد أن نزل الروح من عند الله تعالى على مريم سلام الله عليها ليهبها ولدا زكيا، خرجت سلام الله عليها إلى مكان بعيد، حيث قادتها قدماها إلى مكان يمتلئ بالشجر والنخل، مكان لا يقصده أحد لبعده، مكان لا يعرفه غيرها. لم يكن الناس يعرفون أن مريم حامل وأنها ستلد، كان المحراب مغلقا عليها. والناس يعرفون أنها تتعبد فلا يقترب منها أحد. جلست مريم تستريح تحت جذع نخلة، لم تكن نخلة كاملة، إنما جذع فقط، لتظهر معجزات الله سبحانه وتعالى لمريم عند ولادة عيسى، فيطمئن قلبها وراح تفكر في نفسها. كانت تشعر بألم، وراح الألم يتزايد ويجيء في مراحل متقاربة، وبدأت مريم تلد وهي تفكر بالإضافة إلى صعوبة المخاض الذي يتم من دون مساعدة القابلة، تفكر ما سيوجه إليها من اتهامات بخصوص هذا الوليد، كيف يستقبل الناس طفلها هذا، وماذا يقولون عنها، إنهم يعرفون أنها عذراء، فكيف تلد العذراء؟ هل يصدق الناس أنها ولدته بغير أن يمسسها بشر؟ وتصورت نظرات الشك وكلمات الفضول وتعليقات الناس، وامتلأ قلبها بالحزن، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وولدت في نفس اللحظة من قدر أن يحمل في قلبه أحزان البشرية. لم تكد مريم تنتهي من تمنيها الموت والنسيان حتى سمعت نداء طفلها يقول لها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نظرت مريم إلى المسيح، سمعته يطلب منها أن تكف عن حزنها، ويطلب منها أن تهز جذع النخلة لتسقط عليها بعض ثمارها الشهية، فلتأكل ولتشرب ولتمتلئ بالسلام والفرح ولا تفكر في شيء، فإذا رأت من البشر أحدا فلتقل لهم إنها نظرت للرحمن صوما، فلن تكلم اليوم إنسانا، ولتدع له الباقي. لم تكد تلمس جذعها حتى تساقط عليها رطب شهي، فأكلت وشربت ولفت الطفل في ملابسها والصقته بقلبها واستسلمت لعضوبة النوم. كان تفكير مريم العذراء كله يدور حول مركز واحد هو عيسى، وهي تتساءل بينها وبين نفسها: كيف يستقبله اليهود؟ ماذا يقولون فيه؟ هل يصدق أحد من كهنة اليهود الذين يعيشون على الغش والخديعة والسرقة؟ هل يصدق أحدهم أن السماء هي التي رزقتها بطفل؟ إن موعد خلوتها ينتهي، ولا بد أن تعود إلى قومها، فماذا يقول الناس؟
تابعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات قصة هذه الحلقة والتي تناولت حكاية ولادة السيد المسيح سلام الله عليه. هذه الحكاية التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة مريم المباركة بدءا من الآية 22 حتى 26 من سورة مريم المباركة.
أعزائنا المستمعين، نذكركم أن بإمكانكم متابعة هذا البرنامج عبر موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت على الموقع التالي arabic.irib.ir، كما يمكنكم متابعة وقراءة نصوص حلقات هذا البرنامج عبر هذا الموقع. أما الآن فإلى ما تبقى من فقرات هذا اللقاء.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
ورد عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام في حديث صوم السكوت حرام، وذلك لاختلاف الظروف في ذلك الزمان عن ظروف زمن ظهور الإسلام، إلا أن أحد آداب الصوم الكامل في الإسلام أن يحفظ الإنسان لسانه من التلوث بالمعاصي والمكروهات خلال صيامه، وكذلك يصون عينه من الزلل والذنب، كما نقرأ ذلك في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام:
إن الصوم ليس من الطعام والشراب وحده، إن مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا.
دروس وعبر.
أيها الأخوة والأخوات، إن من البديهي أن الخوف من التهم في المستقبل لم يكن الشيء الوحيد الذي كان يعصر قلب مريم سلام الله عليها ويقلقها، وإن كان هذا الموضوع يشغل فكر مريم أكثر من أي مسألة أخرى، إلا أن مشاكل ومصائب أخرى كوضع الحمل لوحدها بدون قابلة وصديق ومعين في الصحاري الخالية، وعدم وجود مكان للاستراحة، وعدم وجود الماء للشرب والطعام للأكل، وعدم وجود وسيلة لحفظ المولود الجديد، وغير هذه الأمور كانت تهزها من الأعماق بشدة.
إن الحوادث التي مرت على مريم في هذه المدة القصيرة والمشاهد والمواقف التي تثير الإعجاب والتي حدثت لها بلطف الله كانت تهيئها وتعدها من أجل تربية نبي من أولي العزم، ولتستطيع أن تؤدي وظيفة الأمومة من خلال هذا الأمر الخطير على أحسن وجه.
أما عبارة وهزي إليك بجذع النخلة التي تأمر مريم بتحريك النخلة لتستفيد من ثمرها، أعطت درسا لها ولكل البشر بأن لا يكفوا عن الجد والسعي حتى في أشد لحظات الحياة وأصعبها، وأنه لا بركة بدون حركة، فإن على كل إنسان أن يبذل قصارى جهده عند ظهور المشاكل وما وراء ذلك فعلى الله.
يدل ظاهر الآيات المذكورة على أن مريم كانت مأمورة بالسكوت لمصلحة، وأن تمتنع عن الكلام بأمر الله في هذه المدة المعينة، حيث تتحرك شفتا وليدها عيسى بالكلام ويدافع عن عفتها، وهذا أكثر تأثيرا من كل الجهات.
ويظهر من تعبير الآية أن نذر صوم السكوت كان أمرا معروفا في ذلك المجتمع، ولهذا لم يعترضوا على هذا العمل، غير أن هذا النوع من الصوم غير جائز في شريعتنا.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله 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 الله
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني القصص الحق، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.